نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في رسالة الرسول بطرس الأولى. رأينا في المرة الماضية أن هذه الرسالة كتبت للمؤمنين الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد والآلام بسبب إيمانهم، فكتبها الرسول بطرس بوحي إلهي ليشجعهم على احتمال الآلام وعلى الاقتداء بالمسيح وأن يسلكوا سلوك التقوى. فرأينا أنه في الفصل الأول قال لهم أن الله تعالى وتبارك اسمه من فرط رحمته الكثيرة ولدنا ولادة ثانية، أي أعطانا حياة جديدة مليئة بالرجاء على أساس قيامة يسوع المسيح من بين الأموات، وأعطانا ميراثا لا يفنى ولا يفسد ولا يزول محفوظ لنا في السماوات، وأننا محفوظون بقدرة الله العاملة من خلال الإيمان إلى أن يأتي الوقت الذي فيه نفوز بالخلاص النهائي المعد لنا، وأن هذا يدعونا إلى الابتهاج، مع أنه إن كان لابد فقد يتألم المؤمن فترة قصيرة تحت وطأة التجارب المتنوعة. ورأينا في المرة الماضية أن غاية هذه التجارب الظروف الصعبة التي يجوز فيها المؤمن هي اختبار حقيقة إيمانه، كما تختبر النار الذهب وتنقيه تختبر التجارب حقيقة الإيمان، وهو أثمن جدا من الذهب الفاني. وهكذا يكون الإيمان مدعاة للمدح والإكرام والتمجيد عندما يعود يسوع المسيح ظاهرا بمجده. هذا تكلمنا عنه في المرة الماضية، وهو حقا كلام يملأ القلب فرحا وسجودا. صديقي المستمع، إن لم تكن عندك نسخة من رسالة بطرس الرسول الأولى وتريد نسخة اكتب لنا، لأنه يسرنا أن نرسلها لك. بعد ذلك قال للمؤمنين الذين كانوا يضطهدون: أنتم لم تروا المسيح ولكنكم تحبونه، مع أنكم لا ترونه الآن أيضا ولكن تؤمنون به وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف. قد يؤمن الإنسان بشخص ما أو نبي من الأنبياء مثل إبراهيم وموسى وداود وغيرهم، ولكن هذا في حد ذاته لا يملأ القلب فرحا. نعم قد نعجب بهم، ولكن الإيمان بالمسيح يملأ القلب فرحا، لأن الإيمان بالمسيح معناه أن الإنسان نال غفران الخطايا والحياة الأبدية. يقول: مع أنكم لم تروا المسيح لكنكم تحبونه، مع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف، إذ بلغتم هدف إيمانكم وهو خلاص نفوسكم. هذا هو الفرق. إذا آمنت بنبي من الأنبياء أيا كان، موسى أو داود أو أليسع أو غيرهم، هذا لا يمنحك غفران الخطايا، ولكن الإيمان بالمسيح يعطيك الخلاص، النجاة، غفران الخطايا. يقول الكتاب المقدس عن المسيح: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كل من يؤمن بالمسيح لا يهلك بل ينال الحياة الأبدية، الخلاص. ثم يخبرنا أن الأنبياء قديما بحثوا عن هذا الخلاص، كانوا يتنبؤون عن هذه النعمة، عن مجيء المسيح وموته وما أعده الله للمؤمنين، وكانوا يجتهدون لمعرفة الزمان والأحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عاملا فيهم. فالأنبياء في العهد القديم الذين جاءوا قبل مجيء المسيح بمئات وألاف السنين كانوا يكتبون بإرشاد من روح المسيح. كان روح المسيح هو الذي يعمل فيهم ويرشدهم ويعرفهم ما يكتبون، ولذلك شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من الآلام وبما يأتي بعدها من أمجاد. هذه نقطة مهمة أيها المستمع العزيز، وأرجو أن أوضحها. وإذا كان عندك سؤال بخصوصها أرجوك أن تكتب لي. الأنبياء قديما تكلموا عن آلام المسيح، أي عن موته من أجلنا، وعن قيامته، وعن أمجاده بعد صعوده إلى السماء. فالنبي إشعياء مثلا قال أن المسيح رجل أوجاع ومختبر الحزن، وأن معاصينا وآثامنا كانت هي السبب في موته، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. هذه كلمات قالها إشعياء النبي قبل مجيء المسيح ب700 سنة. قال: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، أي على المسيح، إثم جميعنا. تكلموا عن الآلام. داود النبي قبل مجيء المسيح ب1000 سنة شهد بهذه الأمور، وتكلم عن ثقبهم يديه ورجليه إذ دقوا المسامير لكي يضعوه على الصليب، دقوها في يديه ورجليه. ولكنهم أيضا تكلموا عن الأمجاد، فمثلا في المزمور 110 يقول داود النبي: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فالأنبياء قديما كتبوا بوحي إلهي كان روح المسيح هو الذي يعمل فيهم، وأعلن لهم الله أن اجتهادهم هذا وبحثهم لم يكن عن أشياء ستحدث في أيامهم هم، بل لفائدتنا نحن الذين أتينا بعد مجيء المسيح وبعد عمله الفدائي. كان من أجل البشارة التي ينادى بها في الزمان الحاضر. أرجو أن يكون هذا واضحا. كان أولئك الأنبياء يخبرون مقدما عن هذه الأخبار المفرحة التي ننادي بها الآن. كان من أجل البشارة التي هي في الزمان الحاضر. كانوا يبشرون، يؤيدهم الروح القدس المرسل من السماء، وهي أمور عظيمة وجليلة التي أعلنها الله لنا بعد موت المسيح وقيامته، أمور يتمنى حتى الملائكة أن يطلعوا عليها. لذلك يجب على المؤمن أن يكون متنبها دائما ومتيقظا، وأن يضع كل رجاءه على النعمة التي ستكون من نصيبه عندما يعود المسيح ظاهرا بمجده. لذلك يقول في الآية 14: وبما أنكم صرتم أولادا لله مطيعين له، فلا تعودوا إلى مجارات الشهوات التي كانت تسيطر عليكم سابقا في أيام جهلكم، وإنما سلكوا سلوكا مقدسا في كل أمر، مقتدين بالله القدوس الذي دعاكم. لأنه قد كتب، وهذا اقتباس مما كتب بواسطة موسى النبي: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. سأقرأ لك أيها المستمع العزيز مرة أخرى هذه الآيات من 14 إلى 16: وبما أنكم صرتم أولادا لله مطيعين له. ذكرنا أن المؤمن حين يقبل المسيح في قلبه يصبح ابنا لله. رأينا في الآيات الأولى أنه يقول أن الله ولدنا ولادة جديدة، وذلك بالإيمان بيسوع المسيح. هذه الولادة هي عمل إلهي يعطي الإنسان طبيعة جديدة. فبما أنكم صرتم أولادا لله مطيعين له. الولد يجب أن يكون مطيعا لأبيه. الطفل المولود حالما يكبر ويفهم يتعلم أنه عليه أن يطيع أبويه، فيقول: بما أنكم صرتم أولادا لله مطيعين له، فلا تعودوا إلى مجارات الشهوات التي كانت تسيطر عليكم سابقا في أيام جهلكم. قبل الإيمان ربما كان الشخص سكيرا أو زانيا أو كذابا أو متكبرا أو مرائيا مدعيا. هذه الأشياء كلها تنتهي عند الإيمان بالمسيح، فيقول: لا تعودوا إلى مجارات الشهوات التي كانت تسيطر عليكم سابقا. قبل الإيمان الإنسان هو عبد لهذه الشهوات، لذلك إذا قلت للشاب مثلا لا تراقب الأفلام الخليعة، تجده في الحقيقة يريد أن ينتهز فرصة لمراقبتها. وهكذا هذه الشهوات تستعبد الإنسان، ولكن حين يؤمن الإنسان بيسوع المسيح فإنه يتحرر من هذا، إذ يصبح ابنا لله. فبما أنكم صرتم أولادا لله مطيعين له، فلا تعودوا إلى مجارات الشهوات التي كانت تسيطر عليكم سابقا. ثم يقول في أيام جهلكم. ما هي أيام الجهالة؟ الجهالة هي عصر الجهالة، هو الوقت الذي عشناه قبل الإيمان بيسوع المسيح. قد يكون الشخص متعلما، عنده درجات عظيمة، دكتوراه في الفلسفة أو العلوم، ولكنه يعيش في الجهالة. فيقول لا تعودوا إلى مجرات الشهوات التي كانت تسيطر عليكم سابقا في أيام جهلكم، وإنما اسلكوا سلوكا مقدسا في كل أمر، مقتدين بالقدوس الرب القدوس. المؤمن يجب أن يتبع الله في سلوكه، والله قال قديما للمؤمنين كونوا قديسين لأني أنا قدوس. إذا كان الأب رجلا شريفا يريد أن يكون ابنه شريفا، إذا كان الرجل متعلما يريد أن يكون ابنه متعلما. هكذا يريد الله لأنه قدوس أن نكون نحن أولاده قديسين. هذا معنى القول اسلكوا سلوكا مقدسا في كل أمر، في كل تفاصيل الحياة، سواء في العلاقات العائلية أو في العمل أو مع الزملاء أو الأصدقاء أمام الجيران، في كل مجال. يقول اسلكوا سلوكا مقدسا في كل أمر، في البيع والشراء، فيما نقرأه، فيما نراقبه، في طريقة الكلام، في كل شيء. المؤمن يجب أن يسلك سلوكا مقدسا في كل أمر، مقتدين، أن يكون الله هو القدوة لكم، مقتدين بالقدوس الذي دعاكم، لأنه قد كتب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. صديقي المستمع، إن كان عندك أي سؤال أو تعليق بخصوص ما قلناه في هذه المرة أو في مرة سابقة، أو بخصوص الأمور الروحية عامة، نرجوك أن لا تتردد في الكتابة لنا. ويسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.